قطر. دعني أسألك، ألست من يوزع السلال في دكاكين الوراقين؟ ها؟
والله إني خائف يا أبا وهاب.
أعرف أنك قمت بعمل لا إرادة لك فيه. اذهب اذهب. لا 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 لا، من هنا من هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
السلام على مولاي الخليفة.
وعليك السلام.
أرسلت في طلبي يا مولاي، خير إن شاء الله.
خير؟ من أين يأتي الخير يا صاحب الشرطة؟ ما دامت الأمور تمشي على هذا المنوال، ما قصة قاسم الشيباني هذا؟
عمن تتحدث يا مولاي؟
عمن أتحدث؟ أتحدث عن رجل كان يجب أن تقدموا له العطاء منذ فترة، ولكنكم تأخرتم عليه عدة أيام.
ما زلنا نوزع العطاء يا مولاي ولم ننتهي بعد.
أتراه دون طعام أو شراب وينتظر حتى يصله العطاء يا صاحب الشرطة؟
عذرا يا مولاي، الخطوب كثيرة والناس في خلافات لا تنتهي، ونحن بين هذا وذاك كقذن يتقذفها الموج هنا وهناك.
خلافات الناس ومشاكلهم يجب ألا تمنعنا من تأدية واجباتنا يا صاحب الشرطة، لأنهم إذا لم يصل العطاء إلى أصحابه يؤدي بهم إلى الجوع، ومتى جاعوا نمت توازعهم وتعاظمت غرائزهم وخفت كوابحهم وغار صبرهم، ولهذا يتدافعون إلى الشحناء والبغضاء. قاسم الشيباني هذا يرفع شكواه إلينا ويقول أنه لم يتلقى عطاء منذ 10 أيام مضت. أن تراه يشكو وبيته مليء بالطعام والشراب.
مولاي، للشيباني هذا قصة.
ما قصته؟ ألك شأن بها يا صاحب الشرطة؟
لا أنكر يا مولاي أن حدثا ما قد وقع ولم يكن بالحسبان.
هل أضعت عطاء الشيباني يا صاحب الشرطة؟
بل سرق يا مولاي.
ومن هو المسؤول عن سرقته؟
جزار في سوق الكرخ يدعى موسى البغدادي.
وكيف حدث هذا؟
نافل، خير إن شاء الله. ما الذي دفعك إلي؟
حاجة لم أستطع تحملها فجئت إليك.
والدك خير مني في مثل هذه الأمور.
هو أمر لا أستطيع أن أبوح به لأحد سواك.
تفضل يا بني. ما الذي دفعك للقيام بمثل هذه الأعمال يا ولدي؟
أسمعت شيئا عني يا أبا وهاب؟
سمعت عن سرقة الدراهم من حانوت الشواء ابن عوف.
أقول لك وتكتم؟
لن أكتم الحق.
إذن سأكون في السجن.
سأخرجك منه شريطة أن تصدق للقول.
أعترف أن المبلغ المسروق وقع بين يدي، ولكنني أقسم إنني لم أسرق. أتشك في ذلك يا أبا وهاب؟ كل ما في الأمر أنني حملت السلة التي أوكلني سيدي هشام بحملها وانطلقت بها إلى دار أرقم بن مظاهر، ولكنني لم أجده فطرت فرحا.
وما الذي جعلك تطير فرحا؟
كان ذلك منذ أسبوع مضى، حينما دفعني أرقم هذا بدرهم وطلب مني أن أشتري له بهذا الدرهم شواء، ففعلت ولكن نفسي سولت لي أثناء الطريق أن أخفي عنه أحد الدراهم الثمانية.
هل فعلت هذا أيضا؟
ولكني لم أفعل هذا لأجلي.
لأجل من فعلته؟
لأجل والدي. يومها أعطيته إياه وقلت له: أكرمني سيدي بشواء كثير، أكلت منه حتى التخمة وأبقيت لك هذا.
وطاب لوالدك هذا الشواء فأكله؟
لا، فوجئت به في اليوم التالي يقدمه لي ويقول: كله يا بني، فأنت أحوج إليه مني. لم يأكله أحد منا، كل منا آثر الآخر على نفسه حتى فسد فرميناه خارجا.
ما الذي جعلك تطير فرحا إذن؟
غياب الأرقم عن داره، لأنني كنت أخشى أن يفاتحني بشأن الشواء المفقود.
وهل كان يعلم بذلك؟
أظن ذلك، شاهدته والشواء في اليوم الثاني يقفان معا ويشيران إلي.
ومن فرحك الشديد أفلتت السلة من يدك وطارت في الهواء.
هذا الذي حدث، واندفعت في إثر الأوراق المبعثرة أجمعها، وإذ بي أجد كيسا فيه 300 درهمين عدا ونقدا.
هذا الذي حدث سيدي رويته لك دون زيادة أو نقصان.
السارق إذن كان بحاجة إلى 270 درهما.
أستطيع أن أؤكد لك سيدي أنني وجدت السلة نفسها قرب الحانوت في اليوم التالي وفيها 30 درهما.
يحيرني أمر هذا السارق الذي يسرق مبلغا يكتفي به ويترك الباقي.
ورغم ذلك لم يعترف بسرقته.
أرني الكيس الذي في حوزتك.
تفضل.
وكأني بالسارق يوقع على سرقته بتلك البقعة من الدم.
سارق مبتدئ سيدي، لم يصل إلى حد الاحتراف بعد.
ولن يصل، لأنه لن يكون له يدان ليسرق بهما. إلي به غدا.
حاضر سيدي.
ولكن ما الذي دفعك إلى ترك تجارة كانت تدر عليك أموالا طائلة؟ حدث ما لم أكن أتوقعه يا نزار. ذهبت تجارتي كلها دفعة واحدة. لعلك تعرضت إلى سطو ذهب بمالك وتجارتك؟ أبدا، كنت أجيد سلوك طريق اعتدته منذ زمن بعيد بين بلاد الشام وبلاده. أذهب بالسلال فارغة وآتي بها مليئة بشتى أنواع العطور التي يتوق إليها الأغنياء، فأستغل ثراءهم وأبيعها بأثمان خيالية حتى بدت أمتلك ثروة تضاهي ثروة الأمراء في إمارتي. هذا صحيح، فعندما التقيتك في أسواق الشام حسبتك أميرا أو حتى ملكا، ولكنني خسرت ثروتي بعاملين: الطمع وحظي السيء. وما الذي دفعك إلى الطمع وأنت تملك هذا المال كله؟ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أراك حذفت النساء من الآية الكريمة. للنساء قصة أخرى يا نزار، تختلف عن قصة العطور تلك. إنما في هذا فأنت تشد عن القاعدة. رأيت في الزواج هذا عامل هدم للثروة وضياع لها، فأثرت التريث. ها قد خسرت ثروتك بدونهن. يقال يا صاحبي: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وأنا من أولئك الذين يطلبون المال فلا يشبعون يا نزار. في يوم تعرفت إلى تاجر ذوي يبيع عطور الفرنجة بثمن أقل مما يبيعه الآخر، فعرض علي ذات يوم حمل بعيرين بثمن بخس لحاجتي إلى المال، فوافقت على الأمر. وجاء حظك العاثر فمات التاجر. ما زال حيا يرزق، وقد أقام متجرا رائجا في بلاد الأندلس. لمن باع قواريره إذن؟ إلي. وأين الحظ العاثر في هذا؟ في طريق عودتي إلى الشام يا نزار، حدث ما لم يكن بالحسبان.
إذن أنت سرقت الكيس.
لم أسرق.
ماذا تسمي عملا تأخذ فيه مال غيرك دون إذنه؟
أجبرت على ذلك يا أبا وهب.
وما الذي أجبرك عليه؟
والدي.
والدك دفعك إلى السرقة؟
لا، بل ما وصل بي من هم وغم دفعني إلى أن أساعده بشتى السبل.
ألهذا أبقيت الكيس معك بطريقة لا يجيزها لك دين ولا خلق؟
لم أبق الكيس معي.
أين هذا الكيس إذا؟
أعطيته لنزار لطارق السمان،
تاجر الضأن. ولما أعطيته لنزار دون غيره؟
كي يكون هذا من مطالبة موسى الشواء بدينه.
وهل سيكف موسى بن عوف عن مطالبة أبيك بذلك؟
هذا الذي رميت إليه، خشيت أن يبيع والدي الدار ونفسي في العراء.
لكنك لم تنجي الدار ولا أباك فيما قمت به.
أعلم هذا.
تعلم هذا وتقدم على أمر لا يخلص أباك مما هو فيه؟
لقد سلكت أقصر الطرق، لقد كان موسى حينها في قبضة صاحب الشرطة.
لا تقلق يا بني، علينا الآن أن نجد طريقة لإعادة المال إلى صاحبه.
أتراه أرقم بن مظاهر؟
لا، لا أظن ذلك. لو كان هو لطالب سيدك هشام به. قم يا بني، قم وذهب إلى دارك.
إنني خائف يا أبا وهب.
اخفي الأمر يا بني حتى أطلب منك الإفصاح عنه.
سأفعل يا أبا وهب. يا أبا وهب، أذكر أنك رددت على مسامعي قولا لأبي ذر يقول فيه: عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه.
قلت لك هذا.
أجل، ومع ذلك تلومني وأنا لم أسل سيفا ولم أشهر خنجرا.
والله ما كان لك أن تشهر سيفك في حال جوعك إلا على الذين يسببون لك الجوع.
ومن يكون هؤلاء؟
أولئك الذين يسلبون مالك بحد السيف وظلم القانون.
ولكن أخبرني يا جنيد، كيف تحطمت قوارير العطور؟
ذلك الأرعن الذي يقيم في ثغور المسلمين يا نزار، فقد أبى أن يسمح لي وللدواب بالعبور.
لعله حسبك جاسوسا فأمر رجاله باللحاق بك.
لحقت في إثري الجياد فدب الذهب في الدواب، فوقعت السروج وتحطمت الزجاجات وسالت العطور على الأرض وضاع كل شيء بطرفة عين.
كان عليك أن ترفع شكواك إلى الوالي.
رفعتها ولكنني لم أجد أذنا مصغية. المشكلة أن حارث الثغور هذا على معرفة جيدة بي.
إذن لما فعل هذا؟
لما فعل هذا؟ كيدا بي.
أكان يعرفك مسبقا؟
إنه واحد من قبيلتي يا نزار.
لا شك في أن أمرا ما حدث بينكما.
تنازعنا على فناء الدار، فناء ورثناه وكل من ادعاه لنفسه.
ومن الذي حكم بينكما؟
القاضي كان لجهته، وتسبب في ذلك بأنني خسرت كل ثروتي، ولكن الله جزاه يا نزار، فقد قطعت ساقه في الحرب مع الروم.
أيكون محمدا المخزومي؟
أتعرفه؟
إذا كان هذا الرجل الذي تقصد فأنا أعرفه.
وكيف التقيت به؟
التقيته كثيرا، فهو يقطن في دار لا تبعد كثيرا عن هذه الدار.
والله يا مخزومي لنا حساب لم ينتهي بعد.
أو تدري أن فعلتك تلك هي من أشنع الأفعال؟ تتجرأ علينا وتسرق من خزينتنا؟
أقسم يا مولاي إنني بريء من هذه التهمة.
اسمع يا موسى، أكنت تعلم أن في السلة كيسا يحوي 300 درهم؟
كنت أعلم أن داخل هذه السلة كيسا من الدراهم، ولكنني لا أعلم عددها.
ومن أنبأك بوجودها؟
إنه صاحب الشرطة يا مولاي.
ويحك يا صاحب الشرطة، كيف تفضح سر أموالنا إلى العامة؟
قصدت حمايتها يا مولاي وزيادة في الحرص عليها.
ولكنك بهذا يا صاحب الشرطة فتحت الأعين عليها وزدت الطمع لسرقتها. لولا أن موسى يعرف ما بها لخال أنه هذه السلة تحتوي على بعض الورق من دكاكين الوراقين.
ولكنني يا سيدي لم أسرقها.
التزم الصمت، المذنب لا يحق له التكلم.
إنما للمتهم حق في الإجابة لرد التهمة عنه.
اسكت يا بهلول ودعنا نكمل ما بدأنا به.
اتركه يا ابن الربيع، لعله يفيدنا بما نصبوا إليه ويذكرنا عن شيء ما ربما سهونا عنه. يا أبو وهب، برأيك هذا الذي يقف أمامنا وبين أيدينا بريء مما نسب إليه؟
بريء يا مولاي، براءة إخوة يوسف من دم أخيه.
لكن أخوة يوسف تعمدوا قتل أخيهم عندما رموه في الجب.
إنما كان زعمهم بالدم على القميص زعما كاذبا.
وما صلة هذا بمزاعم أخوة يوسف؟
لقد زعم إخوة يوسف بأن الذئب قد أكله، وزعم موسى بأنه أقفل دكانه لألم أصابه في رأسه.
وما الذي دفعه أن يترك حانوته في وقت يكثر فيه البيع والشراء؟
ذهب إلى مكان في السوق لقضاء حاجته.
وأين تعلمت التنجيم يا أبا وهب؟
من هذه السفود الثلاثة. لقد وضع موسى تلك السفود على النار في اللحظة التي أغلق فيها حانوته. فلو ذهب إلى داره أو إلى دار نزار بن طارق وعاد لوجد اللحم محترقا نظرا لطول المسافة.
هذا ما جرى يا مولاي، ذهبت بالفعل إلى بيت الخلاء.
ولما قلت لصاحب الشريطة إنك ذهبت إلى دارك لألم أصابك؟
تعلمت يا مولاي من خلال مهنتي أن الناس ينفرون من جزار عاد من بيت الخلاء.
أتراه أخبرك بأنه سيذهب إلى بيت الخلاء؟
بل رأيته يهرول يده على قفاه وكأنه ينتظر مولودا جديدا.
إذا كان الأمر كذلك كما تقول يا أبا وهب، فمن أوصل المال لنزار؟
مولاي، نزار يقول إنه حصل على المال من موسى نفسه.
أقسم يا مولاي بأنني لم أرى نزار ذلك اليوم.
وما هي بينتك؟ وعائلتك تقول بأنك خرجت من دارك ليلا إلى دار نزار بن طارق.
صممت على هذا يا مولاي، ولكنني في اللحظة الأخيرة تراجعت عن الأمر.
وماذا كنت تنوي فعله عند نزار هذا؟
يا مولاي، كنت سأطلب منه الانتظار ريثما أتدبر أمري.
أعيده للسجن وأتي بنزار بن طارق.
أمر مولاي.
أيعقد أن يتحول قطيع من 100 رأس إلى قطيع لا يتعدى أصابع اليد؟
والله إني أتحمل جزءا من هذا الوزر.
أنت؟
نعم أنا، فقد تعمدت إضاعة القطيع كيدا بأبي. أعترف بهذا وأنا خجل من خيانتي لروح أبي.
ولم تكيد له؟
لأنه فضل موسى بن عوف علي.
موسى الذي نسجت له المؤامرة وأودعته في السجن؟
نعم، أعترف لك بذلك. أنا الذي لفقت له تهمة نقل الأموال إلي أمام صاحب الشرطة.
وما الذي يدفعك إلى هذا العمل؟
أثر منه على ما فعله بي في حياة أبي.
وما الذي قام به اتجاهك؟
كان أجيرا عند أبي، كنا نعمل سويا ونحسد بعضنا بعضا. ولن أبالغ في القول إذا قلت لك إن أبي كان يؤثره علي في معظم الأحيان، حتى إن حقدي على موسى بات واضحا وبغضي لوالدي كان دفينا. صرت أتمنى موت والدي حتى أخذ حريتي وأطرد موسى من البيت.
لابد وأن لوالدك مع موسى صلة قربة.
لا صلة قربة تجمعنا بموسى، إنما والدي آثره وقربه نظرا لتفانيه في خدمة القطيع.
إذا حق لوالدك أن يحب هذا الرجل، لما له من صفات؟
لا أنكر أنه أحبه، أما أن يعطيه حانوتا في وسط سوق الكرخ ويحرمني أنا منه فهذا أمر لا يصدق.
ومع هذا أقرضته 270 درهما.
لم أعطه درهما واحدا.
إذن من أعطاه ذلك المبلغ؟
والدي قبل أن يموت بشهور قليلة باعه الحانوت وبعض الغنم على أن يسد ثمنها بعد حين.
ومات والدك ومن دون أن يكون لموسى الوقت لسداده.
هذا ما حدث بالضبط حينها. أردت الذهاب للانتقام والتشفي في اللحظة التي أكلت فيها الذئاب غنمه، وطالبته بالديون أو باسترداد الحانوت، لكن القدر خذلني مجددا. ليتني استطعت استرداد الحانوت.
وما يفيدك وقد قبضت مالك؟
لست آمنا أن يبقى المال معي لأني قبضت الثمن من غير صاحبه.
أيكون هناك من تبرع لك بالمال نيابة عن موسى؟
هذا الذي حدث. إنما يحيرني أمر هذا الرجل الذي دفع دين موسى وهو لا يملك شيئا.
وما الذي دفعك بالبوح لي في أمور تودي بك إلى السجن؟
لأني على ثقة بأنك أنت هو السارق الأول يا صاحبي.
أهلا بصاحب الشرطة.
أمثل تلك السلة السلال التي تصنعها؟
أتريد سلة أم اثنتين؟
لا لا، من هو الشخص الذي اشترى منك سلة كهذه منذ بضعة أيام؟
أذكر أن أحدهم اشترى سلة كهذه السلة.
أتعرفه؟
إنه يسكن في الدار المحاذية للمسجد.
يا أبا وهب، الذي يقيم في تلك الدار هو قاضي المدينة.
أتراه سرق مرة ثانية كي تجد في البحث عنه؟
ويحك يا أبا وهب، ألا تتعقل فتبتلع لسانك؟
والله لو ابتلعت لساني ما كنت عاقلا.
والله ما شفيتني وأنت تلتزم السكوت.
حقيق بالتواضع من يموت وحسب المرء من دنياه قوت. فما للمرء يصبح ذا اهتمام وشغل لا تقوم له النعوت. صنيع مليكنا جميل حسن وما أرزاقنا مما تفوت. فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت.
والله ما شفيت غليل.
والله لم يكن كل همي إلا الانتقام من محمد المخزومي هذا الذي بسببه فقدت كل ثروتي.
لكنك لم تصل إلى هدفك.
أخطأت يا نزار، كنت في حانوت موسى أتناول بعض الشواء، وإذ بي سمعت صاحب الشرطة يسأل عن سلة كانت موضوعة في زاوية الحانوت. وعندما سأله موسى عن أصحابها قال صاحب الشرطة إن فيها عطاء لمحارب فقد أحد أطرافه في حرب الروم. فقلت لنفسي هذه فرصتك يا جنيد لتستعيد جزءا من خسارتك الذي أفقدك إياها ذلك الرجل، ففعلت.
وكيف تمت لك سرقة الدراهم؟
جاءني الحظ على حين غرة، فنشب عراك بالقرب من حانوت عطار، فاضطر صاحب الشرطة أن يقوم ليفض الخلاف بينهما، فاستغليت الفرصة وأخذت السلة وانطلقت.
وما كان موقف موسى بن عوف؟
دفعه فضوله إلى الخارج فتركني.
إذن فكيف وصل الكيس إليه؟
ذلك السؤال الذي يحيرني يا نزار، والذي لم أجد له حتى الآن إلا جوابا واحدا. لقد سرق أحدهم سلتي من دكاكين الوراقين.
وما شغلك أنت في دكاكين الوراقين؟
هوى في قلبي منذ الصغر في الشعر والنثر.
وأنا الذي حسبتك لا تفهم إلا بالعطور الهندية وبالروائح الإفرنجية وبالقوارير الفارسية.
إننا أميز بين العطور التي ذكرتها، وأميز بين الشعر مضر والشعر كليب، ولم يبقى أمامي إلا تلك السلة المليئة بأشعار موسى.
تعني زهير بن سلمى؟
وكعبا وبجيرا وابن الغدير أيضا.
أكاد أجزم أن الذي أخذ سلتك هو أرقم الأسدي.
أتعرف داره؟
وما حاجتك إليه والمال أمس في حوزتي؟
حاجتي إلى الأوراق في السلة.
دعك منها يا رجل، أتريد أن تمضي حياتك في السجن ترنم أشعار زهير وبجير؟
مهما يكن من أمر يا نزار، فقد أخذت من كيس عدو ووضعته في كيس صديق، أخذت من كيس المخزومي وأعطيتك إياه. أتعتقد بهذا أنني وصلت إلى غايتي من الانتقام والثار لثروتي يا نزار؟
ما زلت في البداية يا صاحبي، فالمال الذي اختلسته لم يكن لمحمد المخزومي، بل كان لرجل آخر اسمه قاسم الشيباني.
الشيباني؟
أجل، رجل بترت يده في بلاد الديلم.
تذكرت، ما الذي آل إليه عطاء قاسم الشيباني؟
ما زال بين أخذ ورد.
بين أخذ ورد، أصحيح ما يقول؟
القصة شرفت على نهايتها يا مولاي، لقد حددنا سارق العطاء وأرسلنا صاحب الشرطة للقبض عليه.
لا أريد لهذه القضية أن تعود مرة أخرى إلى بيت المظالم، قاضي القضاة يكفيه ما هو فيه.
يا مولاي، لو أنقص قاضي قضاتكم شيئا من خلنسوته وزاد بعضا من بصيرته وأضاف قليلا من نزاهته لقضي الأمر وزالت الهموم عن رأسه.
سأعينك قاضيا للقضاة، فما رأيك؟
عندها يا مولاي ستكون نصف رعيتك في السجن،
وستكون أنت في مقدمتهم إن شاء الله.
يا أبو وهب، جلست في هذا المنصب ذات يوم، فهل أثقلت قلنسوة رأسك؟
كيف لا أشعر بها ثقيلة وقد جالست بها الخليفة؟
إلى أين؟
هرب من السؤال القادم يا مولاي.
بل هرب بما يعادين به.
لا أحمل سوى بضع حبات من التمر، خذها.
لا أريد تمرا.
ما الذي تريده؟
أريد أمرا.
والله لو قلبت مقولة امرئ القيس فجعلت الخير تمرا.
تعجبني نباهتك، من أين تعلمت هذا؟ ها؟
من دكاكين الوراقين.
أرجو أن تكون تعلمت شيئا آخر، أن ترد الحوائج لأصحابها.
أي حوائج تقصد؟
بدأت بالتغابي علي. اسمعني جيدا، أنت الذي أخذ سلتي. ها؟
أخذتها دون قصد.
أعرف هذا، لكنك بعد ذلك أخذت ما فيها عن قصد.
أخذت مالا لا أعرف صاحبه.
لا داعي للنقاش الآن، دعنا نعقد صفقة فيما بيننا.
ما هي حاجتك؟
أن تأتيني بالأوراق التي كانت في السلة.
أمست الأوراق بحوزة أرقم ابن المظاهر.
ماذا؟ ائتني بها
في مثل هذا الليل؟
لا أدري إن كنت سأبقى في بردات حتى الصباح، يجب أن أغادر والأشعار بحوزتي.
لا أظنني سأنجح في مثل ذلك المسعى.
عندما تضع في حسبانك أنني أعلم أنك الذي حملت المال المسروق إلى نزار، يجب أن تضع في حسبانك أيضا أن السجن ينتظرك مكان موسى بن عوف. ماذا قلت؟
أذهب وأحاول، ولكني لست متأكدا من أني سأنجح في مسعاي.
ستنجح، ستنجح إن حاولت الاستعانة بفرمتك، أنا واثق من ذلك. هيا اذهب أنت الآن وأنا سأنتظرك هنا، وإياك أن تنسى أنني أحمل سرا يودي بك إلى قطع إحدى يديك، أفهمت؟ هيا.
فوجئت بزيارتنا يا ابن طارق.
بل فوجئت بالسبب الذي دعاكم إلى زيارتي.
لا تحاول الهرب، فنحن في إثرك.
البريء لا يهرب.
أثبت ذلك عند مولاي أمير المؤمنين. تفضل.
كل منكم يلغي حجة الآخر، فوالله لا أدري من منكم الكاذب ومن منكم الصادق.
يا مولاي، أقسم بأن أحدهم أوقع بي،
وأعطى المال لنزار وادعى أنه مني.
عجبا، وأي محسن هذا الذي يدفع عنك دينك دون منا؟
مولاي لا أعرف ما صلتي بأن أقف هذا الموقف يا مولاي، فقد أتاني في الظلام من حسبته موسى قادما ليدفع لي مالي، وهذا الرقاع الذي يثبت دينه.
وأنت؟
أنا لا صلة لي بالموضوع كله يا مولاي، كل ما في الأمر أنني نزلت ضيفا عند نزار فألقي القبض عليه.
ما رأيك يا ابن الربيع؟
يا مولاي لقد أدليت برأيي منذ البداية، فالسارق هو هذا الجزار الماثل أمامك، والدليل هذا الكيس الذي كان يحوي 300 درهم. هذا يا مولاي خاتمك، وهذا وشمه بقع من دم ذبائحه، وكما جرت العادة يا مولاي كيس السمان يختلط ببقع من الزيت والسمن، كذا كيس الجزار يختلط ببقع من الدماء.
لا أظنك تستطيع أن تنكر هذا.
أقسم يا مولاي إنني لم أرى هذا الكيس أبدا.
لن تفيدك حجتك الواهية، سرقت لتسد دينك فوقعت في شر أعمالك، أما أنتما فبريئان. أيها الحارس أعده للسجن.
أقسم يا مولاي أنني بريء مما نسب إليه. يا مولاي
يا مولاي يا مولاي إن بعض الظن إثم.
ما بك يا بواب؟
أكاد أجزم أن هذا الجزار بريء مما نسب إليه.
ما رأيك بهذه البينة؟
بينة مشكوك بأمرها. صحيح أن على كيس الخباز طحين، وعلى حوائج السمان زيت، وعلى دراهم الجزار دهن، ولكن ما على هذا الكيس هو دم إنسان وليس دم حيوان.
دم إنسان؟
يا جنيد، هب أنك تحمل هذه السلة وقد وضع بها أوزان ثقيلة، كيف تمشي بها؟
أمشي هكذا.
أنا واثق يا مولاي أن في خاصرة جنيد جرحا لم يلتئم بعد.
اكشف عن خاصرتك يا جنيد.
اكشف اكشف يا جنيد، مع السلة واكشف. هيا. هذا هو الجرح. وهذه سلته يا مولاي، الذي حصل أنه حملها في سفر طويل فجرحته هذه القصبة في خاصرته، فسال دمه إلى داخل السلة دون أن يشعر، وحينما سرق كيس الدراهم من صاحب الشرطة دسه في سلته فتلوث بدمه.
كيف اكتشفت هذا يا أبو وهب؟
الأمر بسيط يا مولاي، فدم الإنسان أكثر سوادا من دم الحيوان عند جفافه، وأشد رائحة وتخثرا منه.
ما تقول يا جنيد؟
حدث هذا فعلا يا مولاي، ولكن لم أقصد ضرر مولاي الخليفة بقدر ما قصدت من ذلك خسارة لمحمد بن قاسم الخزرجي الذي أفقدني ثروتي ذات يوم.
والله ما كان المال لغريمك بل لشخص آخر.
عرفت ذلك، لهذا أنا نادم فيما أقدمت عليه، ولكن الندم لا ينفع.
برأناك يا ابن عوف، برأناك.
الحمد لله الحمد لله يا مولاي.
أشكرك يا أبو وهب. بقي صاحبه، ما علاقته بالسرقة؟
علاقة نزار يا مولاي بما سرق هي علاقة الدائن الذي يريد الإيقاع بمدينه بشتى السبل.
وكيف ذلك؟
لا شك أن لدى نزار هذا ثأرا على موسى، أجهله ولا أدعي معرفته. فلما كانت السرقة ودفع إليه المال ادعى أن موسى هو الذي أتى إليه به.
يا ابن الربيع،
أمر مولاي،
ما رأيك؟
إن لم يكن موسى فهناك شخص آخر، أو ربما قد يكون جنيد هو الذي فعله.
هذا خف كان ينتعله ذاك الذي نقل إليه المال، ولا أظنه خف موسى.
أكان في ذلك هذا الخف؟
نعم يا مولاي، لكنني لا أجزم أن صاحبه هو الذي جاءني بالمال.
بل أنا الذي أجزم. وها هو الخف الآخر، ولا أظن يا مولاي أن في دار نزار موقدا لا يبين وجه القادم إليه.
يا أبو وهب، من هو الذي نقل الكيس المسروق؟
مولاي، هذا هو الغلام الذي اندفع إلى السرقة ليخلص والده من ظلم أحق به.
أحسنت يا أبو وهب، أحسنت.
رويدك يا جنيد، لقد نسيت سلتك.
دسها في النار يا نزار، لم أعد بحاجة إليها، فقد أوقعتني في فخ أبي وهب.
أين أوراقك؟
في هذه الصرة.
هل ستسافر إلى الشام؟
نعم، ولكن سأعرج أولا على دار أبي وهب.
وما حاجتك بأبي وهب؟
أشكره على ما أسده لي من خدمة لن أنساها طوال عمري، فقد أنقذ يدي من القطح. بربك يا نزار،
بربك، أيدور في خلدك ما دار في خلد ذلك الرجل الذي قال للخليفة أنت أقسمت أن تقطع يد السارق التي نقلت المال، وهذا الذي سرق حمل سلته تارة باليد اليمنى وتارة باليسرى، فأيهما يقطع؟
وإن فعلت بواحدة فقد أصبت ظلما.
إنما عليك أن تنتبه يا جنيد، لأن الخليفة أقسم بأن يقطع يديك الاثنتين ولو أنك سرقت بيد واحدة.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
بأمان الله.
اقرأ ما أمليته عليك يا ابن الربيع.
أمر مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم، من الخليفة محمد الأمين إلى المحتسب في بغداد. أما بعد، فقد أمرنا لمحمد بن قاسم المخزومي بإعادة عطائه الذي حرمناه منه وسداد دينه المتوجب لموسى بن عوف كاملا ودون ما نقصان، وكذلك أمرنا لقاسم بن جميل الشيباني بعطائه مضاعفا هذا الشهر تعويضا عما فاته أول الشهر.
ما الذي تراه يا ابن الربيع؟
ما أراه يا مولاي أنك رحمت في موضع القسوة، ولنت في موضع الشدة، وتكرمت في موضع الانحباس، وكظمت غيظك في موضع الانفعال والغضب.
الحمد لله على ذلك، وبعث إلي من أرشدني إليه.
تقصد أبا وهب يا مولاي؟
بالتأكيد، فلولاه ما كنا نصل إلى العدل الذي نصب إليه، فعندما وجه اللوم إلي والتقريع أيقظني من غفوتي.
تقصد قوله يا مولاي السارق سارقان، سارق عن كفاية وسارق عن حاجة؟
السارق عن كفاية تقطع يده، والسارق عن حاجة تقطع رقبة الحاكم. أتريد أن تقطع رقبتي يا ابن الربيع؟ لهذا عفوت عنهم، لحاجتهم مهما تعددت الأسباب. ولكن ترى من هذا الحاكم العادل الذي يستشهد به كل مرة؟
يخيل إلي يا مولاي أنه حاكم عادل حكم في بلاد المسلمين وغيرها، وانغرس في نفوس الناس وضمائرهم.
إنك تردد قول أبي وهب، لابد أن هناك رجلا يذكره على الدوام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أريد لسيدي هشام سلة تتسع لدواوين شعر أبي نواس.
تريد سلة تتسع لدواوين شعر أبي نواس؟
نعم.
يا الله.
خذ هذا. ما الذي جرى يا أبا وهب؟ أقول لك سلة أضع فيها الدواوين فتعطيني هذه السلة الصغيرة.
يو كنت أمتحنك يا بني، ولكن الحمد لله عاد إليك رشدك.
أتذكر حين أتيتني تطلب سلة لبيضة واحدة؟ وقتها اخترت السلة الكبيرة وكنت تنتعل خفين مختلفين.
عدت إلينا سعادتنا يا أبا وهب، عاد الدار إلى أبي وعاد عطاؤه، وهذا كله بفضلك يا أبا وهب.
بل بفضل الله يا بني. الحمد لله عاد إليكم حقكم، الحق الذي فرضه الله ومنعه بنو البشر. خذ هذه سلة كبيرة.
كم ثمنها؟
نافل.
أعلم أنها بثلاثة دراهم. أعلم. هذه ثلاثة. الشكر لك يا أبا وهب.
أهلا وسهلا. مع السلامة.